بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وهذا هو الشريط السابع لتسجيل كتاب قصص الأنبياء من تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. أسجل هذا الشريط من صفحة 203. أقول وبالله التوفيق. فأما قول ابن حبان في صحيحه عند ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث، أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف، لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. ورحم الله لوطا، ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه. فإنه حديث منكر من هذا الوجه. ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكارة، وهذا اللفظ من أنكرها وأشدها، والذي في الصحيحين يشهد بغلطها، والله أعلم. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام، وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد ابن ثروان ابن أراشة ابن دان ابن عمرو ابن عملاق ابن لاوذ ابن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا. قال أهل الكتاب: رأى كأنه على حافة نهر، وكأنه قد خرج منه سبع بقرات سمان، فجعلنا يرتعن في روضة هناك، فخرجت سبع هزال بعاف من ذلك النهر، فرتعن معهن، ثم ملن عليهن فأكلنهن، فاستيقظ مذعورا، ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة، وإذا سبع أخر دقاق يابسات، فأكلنهن، فاستيقظ مذعورا، فلما قصها على ملئه وقومه، لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها، بل قالوا: أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام من الليل، لعلها لا تعبير لها، ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك، ولهذا قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه، فنسيه إلى حينه هذا، وذلك عن تقدير الله عز وجل، وله الحكمة في ذلك. فلما سمع رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها، تذكر أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكار. ولهذا قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان، وهو بضع سنين. وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك: وادكر بعد أمة، أي بعد وادكر بعد أمه، أي بعد نسيان. وقرأ مجاهد: بعد أمه بإسكان الميم، وهو النسيان أيضا، يقال أمها الرجل يأمه أمها وأمها إذا نسي. قال الشاعر: أمهت وكنت لا أنسى حديثا، كذاك الدهر يزري بالعقول. فقال لقومه وللملك: انا انبئكم بتأويله فارسلون، اي فارسلوني الى يوسف. فجاءه فقال يوسف: ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. وعند اهل الكتاب ان الملك لما ذكره له الساقي استدعاه الى حضرته وقص عليه ما رآه ففسره له، وهذا غلط، والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عربه هؤلاء الجهلة السيران من فري وهذيان. فبذل يوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعا، بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، وفيه يعصرون ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. فعبر لهم على الخير دلهم وارشدهم الى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم، وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الاول في سنبله الا ما يرصد بسبب الاكل، ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية، اذ الغالب على الظن انه لا يرد البذر من الحقل، وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. لما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه، أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته. فلما جاءه الرسول بذلك أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما وعدوانا، وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا. قال: ارجع إلى ربك، يعني الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قيل معناه: إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب إلي، أي فمر الملك فليسألهن كيف كان امتناع الشديد عند مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. فلما سئلنا عن ذلك اعترفنا بما وقع من الأمر وما كان منه من الأمر الحميد، وقلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز وهي زليخة: الآن حصحص الحق، ظهر وتبين ووضح، والحق أحق أن يتبع، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيما يقوله، ومن أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه حبس ظلما وعدوى زورا وبهتانا. وقوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قيل إنه من كلام يوسف، أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. وقيل إنه من تمام كلام زليخة، أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة. وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم، ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قيل إنه من كلام يوسف، وقيل من كلام زليخة، وهو مفرع على القولين الأولين، وكونه من تمام كلام زليخة أظهر وأنسب وأقوى، والله أعلم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه، قال أتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي ومن أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة وأمالة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالأهراء. الأهراء جمع هري، وهو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. لما يتوقع من حصول الخلل فيها بعد مضي 7 سنين الخصب، لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم. وأخبر الملك أنه حفيظ، أي قوي على حفظ ما لديه، أمين عليه، عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهراء. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جدا، وسلطه على جميع أرض مصر، وألبسه خاتمه، وألبسه الحرير، وطوقه الذهب، وحمله على مركبه الثاني، ونودي بين يديه أنت رب ومسلط، وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسي. قالوا وكان يوسف إذ ذاك ابن 30 سنة، وزوجه امرأة عظيمة الشأن. وحكى الثعلبي أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها يوسف. وقيل إنه لما مات زوجه امرأته زليخة فوجدها عذراء، لأن زوجها كان لا يأتي النساء، فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفرايم ومنسى. قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء. وحكي أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وأن الملك يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وأن الملك خاطبه 70 لغة، وفي كل ذلك يجاوبه بكل لغة منها، فأعجبه ذلك مع حداثة سنه، فالله أعلم. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر، يتبوأ منها حيث يشاء أين يشاء، حل منها مكرما محسودا معظما، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين من أي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل. ولهذا قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقال إن قطفيرة زوج زليخة كان قد مات، فولاه الملك مكانه وزوجه امرأته زليخة فكان وزير صدق. وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الريان بن الوليد أسلم على يد يوسف عليه السلام، فالله أعلم. وقد قال بعضهم وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مكروح به غاية الحزن، فلا تيأسا، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يخبر الله تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاما، وذلك بعد اتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد. وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصرية دينا ودنيا، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة، فلهذا عرفهم وهم له منكرون. وعند أهل الكتاب أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم، وأراد ألا يعرفوه فأغلظ لهم في القول وقال أنتم جواسيس جئتم لنا لتأخذوا خير بلادي. فقالوا معاذ الله، إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا. نمتار يعني نطلب الميرة أي الطعام، ونحن بنو أب واحد من كنعان ونحن 12 رجلا، ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبينا، فقال لا بد أن أستعلم أمركم. وعندهم أنه حبسهم، عندهم يعني عند أهل الكتاب، أنه حبسهم 3 أيام ثم أخرجهم. واحتبس شمعون عنده ليأتوه بالأخ الآخر، وفي بعض هذا نظر. قال الله تعالى فلما جهزهم بجهازهم، أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته من إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، فقالوا كنا 12 رجلا، فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا، فقال إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي قد أحسنت نزلكم وقراكم. فرغبهم ليأتوه به، ثم رحبهم إن لم يأتوه به، فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلست أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أزدي إليهم أولا. فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب. قالوا سنراود عنه أباه، أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن، وإنا لفاعلون، أي وإنا لقادرون على تحصيله. ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم، وهي ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم، وقيل خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية، وقيل تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة. وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها، وعند أهل الكتاب أنها كانت سررا من ورق وهو أشبه، والله أعلم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يذكر الله تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له منع منا الكيل، أي بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا، فإن أرسلته معنا لم يمنع منا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، أي شيء تريد، وقد ردت بضاعتنا ونمير أهلنا نمطار لهم ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم، ونحفظ أخانا ونزداد بسببه كيل بعير. قال الله تعالى ذلك كيل يسير، أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. وكان يعقوب عليه السلام أظن شيء بولده بنيامين، لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به عنه ويتعوض بسببه منه، فلهذا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أكد المواثيق وقرر العهود واحتاط لنفسه في ولده، ولم يغني حذر من قدر، ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز، ولكن الأقدار لها أحكام، والرب تعالى يقدر ما يشاء ويختار ما يريد ويحكم ما يشاء، وهو الحكيم العليم. ثم أمرهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحد، ولكن ليدخلوا من ابواب متفرقة. قيل اراد ان لا يصيبهم احد بالعين، وذلك لانهم كانوا اشكالا حسنة وصورا بديعة. قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك قيل اراد ان يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف او يحدثون عنه باثر قاله او يحدثون عنه باثر قاله ابراهيم النخعي والاول اظهر، ولهذا قال وما اغني عنكم من الله من شيء. وقال تعالى ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعند اهل الكتاب انه بعث معهم هدية الى العزيز من الفستق واللوز والصنوبر والبطم والعسل، واخذوا الدراهم الاولى وعرضا اخر. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يذكر الله تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف وإيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه، وأمره بكتم ذلك عنهم وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه، ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم. فأمر فتيانه بوضع سقايته وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام عن غرة في متاع بنيامين، ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك، ووعدهم جعالة على رده حمل بعير وضمنه المنادي لهم. فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يقولون أنتم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق منه، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. قال الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة. ثم قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لولا اعترافهم بأن جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء أي في العلم وفوق كل ذي علم عليم، وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم وأتم رأيا وأقوى عزما وحزما. وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف. قيل كان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره، وقيل كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لإسحاق، ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت، وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء، وقيل غير ذلك. فلهذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، وهي كلمته بعدها وقوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أجابهم سرا لا جهرا، حلما وكرما وصفحا وعفوا، فدخلوا معه في الترفق والتعطف. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء، وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به، وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده. وعند أهل الكتاب أن يوسف تعرف إليهم حينئذ، وهذا مما غلوا فيه ولم يفهموه جيدا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول الله تعالى مخبرا عنهم لما استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو راؤبين ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله، فلم يبق لي وجه أقابله به، فلن أبرح الأرض أي لا أزال مقيما هاهنا حتى يأذن لي أبي في القدوم عليه أو يحكم الله لي بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن هذا الذي أخبرناك به من أخذهم أخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر علمه العير التي كنا نحن وهم هناك وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي ليس الأمر كما ذكرتم، لم يسرق فإنه ليس سجية له ولا خلقة، وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن إسحاق وغيره لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال لهم ما قال، وهذا كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها، ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يعني يوسف وبنيامين ورؤوبين إنه هو العليم بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة، الحكيم فيما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة. وتولى عنهم أعرض عن بنيه وقال يا أسفا على يوسف، ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم، وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي وقال آخر: لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى، فدعني، فهذا كله قبر مالك. وقوله: وابيضت عيناه من الحزن، يعني من كثرة البكاء، فهو كظيم أي مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق، قالوا له على وجه الرحمة والرأفة به والحرص عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يقولون: لا تزال تذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك، فلو رفقت بنفسك كان أولى بك. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول يعقوب لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه، إنما أشكوه إلى الله عز وجل، وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا، وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع، ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولهذا قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال لهم محرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة، فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه، وما يقدره من المخرج في المضايق إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. يخبر الله تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي من الجد وضيق الحال وكثرة العيال، وجئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن تتجاوز عنا. قيل كانت دراهم رديئة، وقيل قليلة، وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك. وعن ابن عباس: كانت خلق الغرائر، يعني أكياس الخيش العتيقة والحبال ونحو ذلك. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. بقبولها قال السدي، وقيل برد أخينا إلينا. وقال ابن سفيان بن عيينة: إنما حرمت الصدقة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزع بهذه الآية. رواه ابن جرير. فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاءوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال، تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا لهم عن أمر ربه وربهم، وقد حصر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الحال الذي يعرفون فيه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وتعجبوا كل العجب، وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم، وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. وقوله وهذا أخي تأكيد لما قال، وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملوا في أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال: قد من الله علينا بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا، وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك وأعطاك ما لم يعطنا، وإن كنا لخاطئين فيما أزدينا إليك وها نحن بين يديك. قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. ثم زادهم على ذلك فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريب عليكم وابتدأ بقوله اليوم يغفر الله لكم فقوله ضعيف، والصحيح الأول. ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على عيني أبيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله، وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات. ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذي سمعت ابن عباس يقول فلما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 3 أيام، وكذا رواه الثوري وشعب وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري وابن جريج المكي كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه 80 سنة. وقوله لولا أن تفندون أي تقولون إنما قلت هذا من الفند وهو الخرف وكبر السن. قال ابن عباس وغيره تفندون تسفهون، وقال مجاهد أيضا والحسن تهزؤون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة والسدي قالوا له كلمة غليظة. قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرا بعدما كان ضريرا. وقال لبنيه عند ذلك ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وسيقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني. فمنذ ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل. وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم، فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود وغيره أرجعهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن ذي الدثار قال كان عمر يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. قال ابن جرير حدثني المثنى بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه، فهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قيل إنها 80 سنة وقيل 83 سنة، وهما روايتان عن الحسن، وقيل 35 سنة قاله قتادة. وقال محمد بن إسحاق ذكروا أنه غاب عنه 18 سنة، قال وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه 40 سنة. وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبا، فإن المرأة راودته وهو شاب ابن 17 سنة فيما قاله غير واحد، فامتنع فكان في السجن 7 سنين وهي 7 عند عكرمة وغيره، ثم أخرج فكانت سنوات الخصب 7، ثم لما أمحل الناس في 7 البواقي جاء إخوته يمتارون في 1 وحدهم، وفي 2 ومعهم أخوهم بنيامين، وفي 3 تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاءوا كلهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قيل هذا من المقدم والمؤخر، تقديره قال ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه، وضعفه ابن جرير وهو معذور، وقيل بل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام، ثم لما اقتربوا من باب مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قاله السدي ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضا، وإنه ضمن قوله ادخلوا بمعنى اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شاء الله آمنين لكان صحيحا مليحا أيضا. وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض بلبيس خرج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشرا بقدومه، وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيما لنبي الله إسرائيل، وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم، فالله أعلم. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 63 إنسانا، وقال موسى بن عبيدة وغيره كانوا 83 إنسانا، وقال بعضهم دخلوا وهم 390 إنسانا، قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من 600,000 مقاتل، وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 70 نفسا وسموهم. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، قيل كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة، وقال بعض المفسرين أحياها الله تعالى، وقال آخرون بل كانت خالته ليا والخالة بمنزلة الأم، وقال ابن جرير وآخرون بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالف، وهذا قوي والله أعلم. ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا، أي سجد له الأبوان والإخوة 11 تعظيما وتكريما، وكان هذا مشروعا لهم، ولم يزل ذلك معمولا به في سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك من رؤية 11 كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين، وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك، قد جعلها ربي حقا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن بعد الهم والضيق، جعلني حاكما نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت، وجاء بكم من البدو اي من البادية، وكانوا يسكنون ارض العربات من بلاد الخليل من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فيما كان منهم الي من الامر الذي تقدم وسبق ذكره. ثم قال: ان ربي لطيف لما يشاء، اي اذا اراد شيئا هيأ اسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي اليها العباد، بل يقدرها ويسردها بلطيف صنعه وعظيم قدرته، انه هو العليم بجميع الامور، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وعند اهل الكتاب ان يوسف باع اهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت يده باموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والاثاث وما يملكونه كله، حتى باعهم بانفسهم فصاروا ارقاء، ثم اطلق لهم ارضهم واعتق رقابهم على ان يعملوا، ويكون خمس ما يستغلون من زروعهم وثمارهم للملك، فصارت سنة اهل مصر بعد فصارت سنة اهل مصر بعده. وحكى الثعلبي انه كان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وانه انما كان يأكل اكلة واحدة نصف النهار. قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك. قلت: وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يشبع بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدب واتى الخصب. قال الشافعي: قال رجل من الاعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: لقد انجلت عنك وانك لابن حرة. ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع، عرف ان هذه الدار لا يقر بها قرار، وان كل شيء فيها ومن عليها فان، وما بعد التمام الا النقصان. فعند ذلك اثنى على ربه بما هو اهله، واعترف له بعظيم احسانه وفضله، وسأل منه وهو خير المسؤولين ان يتوفاه حين يتوفاه على الاسلام، وان يلحقه بعباده الصالحين. وهكذا كما يقال في الدعاء: اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، اي حين تتوفانا. ويحتمل انه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام، كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره ان يرفع روحه الى الملأ الاعلى والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين، كما قال: اللهم في الرفيق الاعلى ثلاثا، ثم قضى. ويحتمل ان يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منجزا في صحة بدنه وسلامته، وان ذلك كان سائغا في ملتهم وشرعتهم، كما روي عن ابن عباس انه قال: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف. فاما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت الا عند الفتن، كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه احمد: اذا اردت بقوم فتنة فتوفنا اليك غير مفتونين. وفي الحديث الاخر